هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم
طريق رضاك متجن ونور هداك معتصم
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا أريدا
أرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله يا كرام في برنامجكم من جوار الكعبة. إن تعظيم البلد الحرام هو صمام الأمان للمسلمين في مكة وفي كل مكان، واختلال الأمن وحصول النكبات ونزول العقوبات على المسلمين مرهون بانتهاك حرمة الحرم وعدم تعظيمه وتقديسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة، فإن تركوها وضيعوها هلكوا. رواه الإمام أحمد وحسنه ابن حجر. ما هو التعظيم؟ وما هو معناه وصوره وتطبيقاته؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال أسئلتي التي سأطرحها على ضيف الكريم فضيلة الشيخ الدكتور حسن ابن عبد الحميد بخاري، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. حياك الله فضيلة الشيخ.
وحياكم السادة المشاهدين من جوار الكعبة من عبق هذا المكان المبارك وأريجه الإيماني الفواح.
لو أردنا فضيلة الشيخ أن نعرف معنى التعظيم بعبارة بسيطة،
بل دعني أعبر عنه بمشهد جيد جذاب مفهوم. حدثتنا السير أن قريشا في الجاهلية قبل إسلامها، بل قبل بعثة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، لما انهدمت الكعبة إثر سيل داهم الحرم فتحطمت أجزاء جدران الكعبة، فهمت قريش بإعادة البناء باعتبارهم سدنة البيت والقائمين على خدمته. فلما أرادوا إعادة بنائه تنادوا فيما بينهم لجمع نفقة البناء، فكان العجيب أن ألهمهم الله عز وجل أن يتنادوا بجمع نفقة البناء وتواصوا ألا يجمعوا فيها إلا درهما حلالا، فاجتنبوا الحرام في نفقاتهم مما اكتسبوه من ربا أو من ميسر أو من مأثم لا يرونه حلالا طيبا. ولما اجتمعت بهم النفقة قصر بهم أن يكمل بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، فبنوها على الوضع الذي نرى الكعبة عليه اليوم، فأكملوا البناء في جزء منه وهو الأكبر، وبقي جزء الحطيم وهو ما يسميه العامة حجر إسماعيل عليه السلام، فجعلوا عليه أمارة بشطر الجدار هذا ليكون دلالة على أن هذا هو الجزء المتبقي من بناء الكعبة لم يدخل فيه.
إذن قريش هو سر أن بناء الكعبة لم يكن على الحدود الكاملة على بناء إبراهيم.
نعم، هذا الذي حصل زمن قريش. قريش هذه التي تكفر بالله إلها، قريش هذه التي تعاقر الخمرة، قريش هذه التي تئذ البنات، قريش هذه التي أصرت على العدوان والصد عن سبيل الله والاستنكاف في بادئ أمرها عن قبول دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على كفرها وجهلها وبعدها عن الصراط المستقيم، إلا أنها عظمت حرمة البيت من خلال ابتعادهم في إدخال المال الحرام في بناء الكعبة. هذا الأساس الذي صنعته قريش قام على معنى التعظيم الذي نتحدث عنه في حلقة الليلة، أن يقوم بقلب العبد معنى كبير ينشأ معه تعظيم لحرمة هذه الكعبة وجلال قدرها ومكانتها عند الله، تعظيم يرتبط ابتداء من تعظيم الله جل جلاله، فإن المؤمن حيث يؤمن بربه فإنه يعظم الله، ومن تعظيم الله أن نعظم ما عظم الله، وهذا بيت الله فكيف لا نعظمه؟ هذه كعبته التي جعلها قبلة لأهل الإيمان، كيف لا نعظمها؟ هذا المكان الذي تهوى إليه أفئدة الناس استجابة لدعوة الخليل عليه السلام، كيف لا تحل في القلب محل التعظيم والإجلال والمهابة والوقار؟ حديثنا عن التعظيم حديث ذو فروع كبيرة متعددة يقوم على هذا المعنى المنبثق ابتداء من القلب، تعظيمها تعظيما لله جل جلاله ولحرماته وشعائره سبحانه وتعالى.
إذن فضيلة الشيخ، لو أردنا أن نضع التعظيم من بين سائر العبادات، الطواف، الصلاة، زيارة الحرم، العمرة، الحج، أين يقع التعظيم من بين هذه العبادات؟
سؤال لطيف. التعظيم عبادة لكنه ليس بطقوس مستقلة تؤدى باسم التعظيم. التعظيم يصحب الطائف في طوافه، التعظيم يصحب الداعي في دعائه، التعظيم يصحب المصلي في صلاته متحلقا مع إخوانه حول الكعبة، التعظيم يصحبه في نسكه منذ أن يلبي قادما إلى هذا البيت في عمرة أو في حج. يبقى التعظيم هو صلب العبادات التي يؤديها المسلم. دعني أدخل في صميم هذا المعنى بشكل أوضح فأقول، عندما يطوف حول هذا البيت وقد قام قائم التعظيم لهذه الكعبة في قلبه، فإنه يعني أنه يستشعر تماما أنه الآن في رحاب بيت الله الخالق الجليل سبحانه وتعالى، وهو إذ أكرمه وأوفده إليه فإنما أكرمه ليكرمه ويعطيه ويجيب سؤله. وعندئذ يقوم هذا المعنى بتفتيح أبواب كثيرة من معنى الخشوع، من معنى الإجلال، من معنى الخضوع والاستكانة. هذه كلها عبادات تبدأ تنبع من تعظيم الطائف لطوافه. يقول عبد المجيد بن أبي رواد رحمة الله عليه، كانوا يطوفون بالبيت، يصف حال السلف، يقول كانوا يطوفون بالبيت كأن على رؤوسهم الطير. وهذا المثل تضربه العرب لشدة السكون ولشدة الثبات وعدم الحركة، فيبقى الطائف كأنما هو جدار صلب أو عود أو جذع شجرة
بسبب الخشوع،
يصف السكينة التي تصيب الطائفين. نحن بحاجة إلى أن نقول ما أحرانا أن نطوف ونحن نعظم الله. عندئذ ستتلاشى كثير من الصور التي لا نستحسنها بقربنا من كعبة الله عندما نطوف حولها، من الانشغال بأمور ليست تبطل طواف الطائف لكن حقيقة تسلبه معنى التعظيم فيما يبدو للناظرين، الانشغال، الالتفات عن معنى الطواف الذي هو فيه، الانقطاع عن الدعاء والانشغال بالحديث والكلام أو المزاح أو التصوير وما إلى ذلك. التعظيم أيضا سيكون عنده إذا صلى عند الكعبة، فهو يصلي في كل الدنيا متجها إلى القبلة لكنه اليوم بحضرتها هو عند الكعبة، فيقوم قائم التعظيم في قلبه. قل مثل ذلك في سائر العبادات، عندما يعظم هذا المكان هو أدعى لحضور قلبه، لخشوعه، لشدة إخلاصه، لصدق تعلقه بالله جل جلاله رب هذا البيت. لاحظ خطاب القرآن لقريش كما جاء في سورة قريش، قال فليعبد رب هذا البيت. ما زلت أستشعر والله لو قرأ إمامنا في المسجد الحرام هذه السورة وهو يقول فليعبد رب هذا البيت، الحقيقة أجد لها وقعا غير ما تسمعه. أي والله غير ما تسمعه في كل المحاريب والمساجد، كأنه يقول لك هذا البيت، واسم الإشارة هنا يتحقق حسا ومعنى، فإن النداء الإلهي أن تعيش معنى هذا التعظيم لهذه البقعة.
طالما أنك استشهدت بالسلف، نجد أحوال متعددة للسلف، منهم من كان من المعظمين فخرج بسبب التعظيم، خرج خارج مكة حتى لا يأتي بشيء من الآثام والذنوب في مكة كما حصل لابن عباس وغيره. وكذلك نجد من السلف من أتى إلى مكة تعظيما لها وحبا، فأي المدرستين هي يكون فيها معنى التعظيم؟ نريد منك الإجابة ولكن بعد هذا الفاصل إذا أذنت لي. فاصل قصير فابقوا معنا.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم.
فضيلة الشيخ، أين يقع التعظيم؟ الخروج من مكة مهابة وخوفا من أن يأتي الإنسان بالآثام والذنوب فيها، أم أن الإنسان يجاور في هذا الحرم الشريف مع أن الإنسان جبل على النقص وعلى المعصيان؟
حقيقة ليس أحدنا معصوما من الذنب والخطأ، وبالتالي فسيبقى اتقاء هذا الجانب من هاجس خوف المأثم في مكة يبقى بابا من الحرمان، أن يبتعد المسلم تماما. لكن التوازن مطلوب، بمعنى أن يحرص على الاقتراب الاغتراف من خيرات هذا البلد، من عطاءات هذه البقعة المباركة، من بركات ونفحات هذا المكان المقدس المعظم، في الوقت الذي يستشعر فيه تماما أن قربه يستلزم مزيد احترام، مزيد مهابة، مزيد تعظيم. هذه الموازنة الدقيقة الحقيقة هي التي تعطي الصورة المثالية لكل من يقدم أو ينوي القدوم إلى بيت الله الحرام، سواء نوى المجاورة أو نوى السكنة أو نوى الإقامة مؤقتا أو الاستيطان بها، أو حتى القدوم لنسك حجا وعمرة ثم انصراف وعودة مرة أخرى إلى دياره وأهله. أثر ابن عباس الذي أشرت إليه وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين الصحابة كان يقوم على هذا المعنى الكبير، فإنهم جميعا منهم من سكنها ومنهم من خرج، إلا أنهم جميعا، يعني يقول عمر رضي الله عنه: ذنب أرتكبه بالحرم أشد عندي من 70 ذنبا في مكان كذا وكذا. فذكر البعد المكاني لتعظيم هذه الحرمة التي يجب أن تقوم في قلب كل مسلم. إذا نحن بحاجة والله إلى أن يكون الموجود بمكة مستشعرا تعظيمه لله عز وجل بتعظيم هذا المكان. التعظيم هذا سينعكس سلوكا على تصرفاته، فإن وجد فرصة للخير سارع تعظيما لهذه البقعة. على سبيل المثال، إن سمع الأذان للصلاة وإن سمع داعي الخير والبر والإحسان، فيجد نفسه من تمام تعظيم لهذه البقعة أن ينقاد مستجيبا مسرعا مبتدرا متماثلا بل سباقا في غير هذا البلد، لا يجد ذلك الشعور بسبب التعظيم، وفي المقابل يجد نفسه في الانكفاف عن الحرام والبعد عن المعاصي واقتراف السيئات، يجد نفسه من تمام الحشمة لهذا البيت لا يقوم عنده داعي الشهوة ولا الهوى ولا المعصية. سأقول مرة أخرى، لن يعيش معصوما لكنه سيجد ولا بد من قيام داعي الصون والحشمة والتعظيم لحرمة هذا البيت، ألا يسترسل مع هوى نفسه وشيطانه وداعي الشهوة الحرام في قلبه كما يحصل له في باقي البقاع. فالتوازن يحقق هذا المعنى الذي نحتاج إلى أن نعيشه في جوار الحرم.
إذن هو يستحضر هذا المعنى حينما يدخل إلى داخل حدود مكة المعروفة والمشار إليها، يستشعر هذا المعنى ويستصحبه معه عند الدخول.
بلى كذلك. وأنا أتصور أن إخوتنا القادمين في حج أو عمرة يبدأ يستشعر هذا المعنى وتفيض نفسه بتلك المشاعر منذ أن يعزم وينوي ويتهيأ له إجراءات القدوم وترتيبات سفره وارتحاله، سيعيش هذا المعنى ولا بد.
ولكن هنا مسألة مهمة: هل التعظيم فقط مطلوب من سكان البلد الحرام ومن زواره، أم أن هذا الحكم أيضا يكون مناط بمن يسكن خارج مكة؟
تعظيمنا لحرمة الله عز وجل مطلب شرعي عام يشترك فيه المؤمنون. إذا نتحدث عن قوله: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيم حرمات الله ومنها هذا البلد الحرام مطلب يشترك فيه أهل الإيمان جميعا، غير أن صور هذا التعظيم وممارساته هي التي ستختلف. فالقاطن بمكة والموجود بها، الآتي إليها حجا أو عمرة أو الساكن فيها، سيكون حظه من صور هذا التعظيم لون يختلف عن الخارج لمكة أو البعيد عنها. الكل إذن يشترك في أصل التعظيم، غير أن البعيد سيعظم هذه الحرمة، حرمة البيت الحرام، الكعبة، البلد الحرام، بصور يجد فيها مساحة للتعظيم. نستحضرها هنا النهي الشرعي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، كما ثبت من في الصحيحين من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا المعنى يشترك فيه المؤمنون جميعا، وهو لون من التعظيم لبلد الله الحرام، بينما يجد الداخل إلى مكة والموجود بجنباتها الحرام يجد مساحات أكبر للتعظيم. التعظيم الذي يحمله على أن يكون أكثر استباقا للخيرات، أكثر انكفافا عن الحرام، أكثر حرصا على انتهاز الفرص السوانح في مضاعفة الأجور والحسنات وهو في رحاب بيت الله الحرام، يغترف من العطاءات الباهرة والخير الكثير.
إذن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو غائط أو حتى البزاق والتفال، أجلكم الله جميعا، ولا يؤثر حقيقة لا في الكعبة ولا في اتجاهها، ولكن يؤثر في قلب المسلم.
نعم، هو يعبر عن مقدار التعظيم، صدقت. نعم.
فماذا يكون في قلب المسلم تجاه هذه الكعبة؟ هو ما نريد التعليق عليه منك فضيلة الشيخ بعد هذا الفاصل. فاصل، فابقوا معنا.
رضاك متجه ونور هداك معتصم.
عاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح. عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم.
حياكم الله فضيلة الشيخ. كاننا فهمنا أن استقبال واستدبار الكعبة ببول أو غائط لا يؤثر في اتجاه الكعبة ولكن يؤثر في قلب المسلم، فماذا يكون في قلب المسلم تجاه هذه الكعبة؟
بعض حواضر العالم وعواصمها العالمية العريقة التاريخية تحمل شعارات مرتبطة بها، أليس كذلك؟ أما يقال مدينة العطور، ويقال في أخرى مدينة الضباب،
بلى،
وثالثة ورابعة وخامسة، في ظنك ما الشعار الملائم لهذه المدينة التاريخية العظيمة التي جعل الله عز وجل تحريمها وهيبتها أزليا أبديا؟ إن مكة بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. والله ما أحوجنا إلى أن يكون الشعار الذي تنطق به كل الأفواه وتنبض به كل القلوب المسلمة أن يقال انتبه أنت في مكة، عظم هذه البقعة، تأدب مع بلد الله الحرام، بحاجة والله لأن يكون الداخل إلى مكة والناظر إليها بل والمشتاق إليها والمؤمل للقدوم إلى رحابها والنيل من عطاءات أن يحمل هذا المعنى الكبير. يكون من أمانيه إذا كتب الله له القبول أن يكون له دور ومشاركة في تعظيم هذه البقعة المباركة. أما الموجود بمكة فهو الحقيقة أليق بهذا المعنى وأشد حظا منه وأكثر عبئا في تحمل هذا المعنى الكبير، أن يكون الكل ناطقا للكل بسلوكه قبل لسانه، بفعاله قبل أقواله، أن يشيع بيننا حقيقة صغارا وكبارا، رجالا ونساء، متعلمين وجهالا، شيوع هذه الهيبة لحرمة بيت الله الحرام والبلد الحرام وتعظيمه، بأن نعيش هذا الشعور فننطق للكون أجمع أننا أمة نعظم هذه البقعة لأن فيها بيت الله وكفى.
نعم، أتمنى لو تعطينا بعض النماذج والصور من السلف ومن الخلف أيضا لهذا التعظيم حتى نقرب المعنى أكثر للمشاهدين.
التعظيم حقيقة يتأتى في صور عديدة شتى. دعني أبدأ بصور معاصرة في بعض إخوتنا من الحجاج والمعتمرين، والله يستشعر عظمة البيت وحرمة مكة والبلد الحرام بشيء يشعرك حقيقة أنه يعيش هذا المعنى جليا. يستنكف كثير من إخوتنا ويأبى أن يلقي على أرض مكة إذا ما جاء حجا أو عمرة أن يلقي بها منديلا مستعملا أو نواة تمر، ويرى أن هذا لا يليق بتعظيمه لحرمة هذا البلد الحرام. وآخر يرى أن ما يعيشه في حياته في بلاده من الممارسات والسلوكيات غير المشروعة أو فيها تجاوز لحدود الشريعة يرى أنها لا تليق أبدا أن تصدر عنه في مكة. أخ من بلد عربي كتب الله عز وجل له دخول الكعبة في سنة من السنوات، يخبرني هو عن نفسه وقد كان من المدمنين على شرب الدخان عافانا الله وإياكم، يقول فما قام بقلبي شيء، لكن ما أن خرجت من الكعبة يقول استحييت ونظرت في حالي فقلت أنا في مكة وأكرمني الله عز وجل، يقول والله لا أعود إليها أبدا، فكان تصحيحا للمسار. كم من إخوتنا من الحجاج والمعتمرين الذين قدموا إلى مكة وشرفوا بأداء المناسك أو بقدومها عمرة أو حجا في رمضان وفي الحج وفي غيره من أيام العام، حقيقة عادوا بنفوس مختلفة، عادوا بخطط حياة مستقبلية، كان المحور الأساس في اتخاذ القرار الجوهري في حياتهم هو أنه لا يليق، وقد عاشوا هذا المعنى الكبير الذي أعاد صياغة دواخلهم من جديد، لا يليق بهم أن يعودوا إلى حياتهم السابقة. معنى التعظيم حقيقة ليس عبادة مستقلة تؤدى، ليس نمطا يمارسه الزائر لمكة أو الحاج والمعتمر، ليس مظهرا محددا في قوالب لا تتعداها، لا هو معنى يقوم ثم لك أن تتحدث عن كل سلوك يعبر عن هذا التعظيم، نرجو أن نعيشه جميعا أيها المسلمون.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما تفضلت به،
وفقنا الله وإياكم لكل خير.
قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا قريبا أرض قدمي،
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم،
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم.